في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الآيتين 47 و48 من سورة البقرة يقول تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. بعد أن دعت الآية اليهود وبني إسرائيل إلى التذكير بالنعم الإلهية وشكر النعم الإلهية وتذكيرهم بتفضيل الله لهم من خلال الأنبياء والرسالات السماوية والرسل، جاء بعد ذلك قوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. ما هو موقع هذه الآية المباركة التي جاءت بعد خطاب بني إسرائيل بذكر النعمة: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. إن هذه الآية المباركة تؤكد حقيقة التبعية الفردية والمسؤولية الفردية للإنسان، فليس هناك واسطة وليست هناك أسباب تشفع للإنسان المجرم بأن يتخلص من النار، كما تقول اليهود: نحن أبناء الله وأحباؤه. ولهذا فإنهم مهما أجرموا ومهما عملوا فإنهم سيدخلون الجنة لأنهم أبناء الله، والأب يشفق على أبنائه فيدخلهم الجنة مهما عصوا ومهما اعتدوا ومهما خالفوا ومهما أجرموا. هذه النظرة اليهودية، النظرة العنصرية التي تجعل منهم كما يقولون شعب الله المختار، هذه النظرة هي الأساس فيما يقوم اليهود به من جرائم في الأرض أينما حلوا وأينما ذهبوا. هذه النظرة الاستعلائية: ليس علينا في الأميين سبيل. يقولون يعني جميع الأمم الأخرى والشعوب الأخرى بالحقيقة هي شعوب أمية همجية، لا ليس علينا في الأميين سبيل، مهما فعلنا بهم ومهما قتلنا بهم وغزوناهم فليس علينا في الأميين سبيل. هذه النظرة، نظرة نحن أبناء الله وأحباؤه، ونظرة ليس علينا في الأميين سبيل، هذه تدعو الإنسان أو المجتمع الذي يؤمن بها إلى أن يعيش الإجرام وهو يعتقد بأنه يعمل الصالح ويعمل ما هو الواجب، كما نرى في اليهود في اعتداءاتهم على البلاد الإسلامية وغزوهم للبنان وغزوهم لفلسطين وغزوهم لمصر وسوريا واعتدائهم على الشعب الآمن هناك، وهم يحسون بأن هذا حق طبيعي لهم وبأن الشريط الحدودي في لبنان هو حق طبيعي لهم. ولهذا عندما يعمل المقاومون هناك في الأراضي المحتلة اللبنانية في الجنوب اللبناني، عندما يقاومون اليهود ويقتلون يهوديا غازيا معتديا، تقوم القيامة، قيامة هؤلاء اليهود، وتوسم الشعب اللبناني المسلم بأنه شعب إرهابي لا يحترم الآخرين ويعتدي على الآخرين. عجيب أمر هؤلاء، يعني هم يحتلون القرى اللبنانية وجعلوا من القرى اللبنانية شريطا حدوديا، وعندما يعتدي ويرد اللبنانيون المؤمنون المسلمون الاعتداء على المعتدين فإن اليهود وإسرائيل تصف هؤلاء المقاومين المؤمنين بوسمة الإرهاب وعدم احترام حقوق الآخرين. هذه النظرة، النظرة اليهودية الاستعلائية، تجعلهم يغزون أي بلد إسلامي وهم يرون أنهم يعملون الحق ويعملون ما يجب أن يعمل. نحن أبناء الله وأحباؤه. ولهذا القرآن الكريم يجعل هؤلاء أمام الموقف الصارم والنتيجة النهائية في الحياة الآخرة: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، فلا شفاعة تنفع يومئذ من لم يقدم إيمانا وعملا صالحا رغم وجود الشفاعات يوم القيامة، لأن الشفاعة في ذلك اليوم تكون ضمن شروط معينة ومواصفات محددة، كما في قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقوله يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، وقوله تعالى ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وقوله لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. إنه رغم وجود الشفاعة والشفعاء في اليوم الآخر إلا أن هؤلاء الذين يعيشون الظلم في الحياة الدنيا ويعيشون الأماني والادعاء ويعيشون الإجرام والاستكبار فما تنفعهم شفاعة الشافعين، كما تقول سورة المدثر على حد قول القرآن الكريم كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فرغم وجود الشفاعة في اليوم الآخر بنص القرآن الكريم إلا أنها لا تنفع هؤلاء المجرمين الذين يعيشون الإجرام في الحياة ويعيشون الاستكبار في الحياة، كما يقول تعالى في سورة غافر ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ولهذا ندرك أن قوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، ليس معنى ذلك نفي لأصل الشفاعة بل نفي لقبول الشفاعة جراء ما تعيشه تلك النفس من ظلم وبغي وإجرام. ولهذا فإن الآية المباركة واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، إن هذه الآية تدعو اليهود وتدعو الجميع غير من غير اليهود إلى التفكير بذلك اليوم الرهيب. فإذا كان الإنسان يستطيع في الحياة الدنيا أن يتخلص من العقوبة ومن الجزاء وينفلت من المسؤولية من خلال الشفاعة أو دفع عوض أو ناصر ينصره، فإن في الآخرة تسقط كل هذه الوسائط الظالمة. هذا هو المبدأ الإسلامي في تحمل المسؤولية، لا تجزي نفس عن نفس شيئا، فالتبع فردية والحساب شخصي وكل نفس مسؤولة عن نفسها ولا تغني نفس عن نفس شيئا. وهذا هو المبدأ الإسلامي العظيم، مبدأ التبع الفردية القائمة على الإرادة والتمييز من الإنسان وعلى العدل المطلق من الله سبحانه وتعالى، وهو أقوم المبادئ التي تشعر الإنسان بكرامته والتي تستجيش اليقظة الدائمة في ضميره، وكلاهما عامل من عوامل التربية. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى لكم يوما جميلا بإذن الله تعالى. بعد لحظات نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. تستمعون إلى برنامج درر البلاغة في الساعة الواحدة والدقيقة 23، بعد ذلك يأتيكم مع الصادقين وعلى مدى ربع ساعة. في تمام الساعة الثانية نشر موجزة للأنباء، عند الثانية والدقيقة 5 تأتيكم المحاضرة الإسلامية. على رأس الساعة، أي في الساعة 3 تماما، موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. نقدم لحضراتكم تمثيلية الإذاعة في الساعة 3:25 وعلى مدى حوالي 25 دقيقة. التلاوة المختارة في الساعة 3:51، في تمام الساعة 4 نشر موجز للأنباء. صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 4:08، عند 4:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم وعلى مدى 45 دقيقة. أحبتي، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. مع أطيب الأمنيات بقضاء يوم جميل ورائع، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الإسراء، آية 39. في مواعظ أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال: من زهد في الدنيا ولم يجزع من ذلها ولم ينافس في عزها هداه الله بغير هداية من مخلوق، وعلمه بغير تعليم، وأثبت الحكمة في صدره وأجراها على لسانه. تحف العقول، صفحة 160. معكم في رحاب حكم أمير المؤمنين في نهج البلاغة. وما أعظم هذه الحكمة والحكم من سيد الحكماء وسيد الأوصياء وإمام المتقين وأمير المؤمنين، أسد الله وأسد رسوله الغالب الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وروحي فداه. فمن ومواعظه أنه من يسد في الدنيا ولا يرغب في زخارفها، وقد مر معنا الزهد علينا أنه لا أن لا تملك شيئا بل لا يملكك شيء، ولا تكون عبيد الدنيا. الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم كما قال سيد الشهداء، يحطونه أينما درت معائشهم، وإذا محسوا بالبلاء قل التيانون. فلا نكون من هؤلاء عبيد الدنيا فنزهد في الدنيا وإن أتتنا، فنكون من الزاهدين. ومن يزهد ولم يجزع من ذلها، كما لم ينافس الآخرين في عز الدنيا الذي هو سراب، إن هو إلا بقيعة من سراب يحسبه الظمآن ماء، إن هو إلا زبد يذهب جفاء، وما ينفع الناس يمكث في الأرض. فلم ينافس في عز الدنيا، الله سبحانه وتعالى هداه الله بغير هداية من مخلوق. كثير من أحبتي وإخوتي يسألوني أنه نريد أستاذ في الأخلاق والعرفان. أستاذكم الله، معلمكم الله، علم الإنسان ما لم يعلم، علم بالقلم، علم ما لم يعلم وما لم تعلموا، ويلهم الإنسان العلم الإلهامي فألهمها فجورها وتقواها. وهذا العلم الإلهامي مستمر منذ أن خلق النفس وسواها، فألهمها فجورها وتقواها وإلى آخر حياة الإنسان. فالله هو الملهم من باب الإيحاء الذي هو في خط الوحي الإلهي. الله يوحي ربك إلى النحل، يوحي إلى أم موسى، كذلك يوحي إلى العلماء بإلهام من الله سبحانه وتعالى، يوحي إليهم إيحاء من علمه ومن معارفه ومن حكمته. فعلمه بغير تعليم، وأثبت الحكمة في صدره في قلبه، وأجراها على لسانه. تجده يتكلم بالحكمة، يكون حكيما، ما أن يفتح فمه إلا وتجد درر الحكم تخرج من فمه، ويضع الأشياء في مواضعها. وأما الحكمة التي نحن في رحابها، حيث هي الحكمة 19 من الكلمات التي ذكرها أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في الحكمة الثانية في نهج البلاغة، قال: ومن رضي من نفسه كثر الساخط عليه. هناك من يكون متكبرا في ظاهره كما يكون في باطنه في قلبه فيه الكبر، الكبر باعتبار الداخل والتكبر باعتبار الخارج والظاهر. ومن آثار كبره وتكبره أنه يرضى من نفسه، يرى نفسه في علمه في نشاطه في شبابه في جماله مثلا، فتجده راضيا عن نفسه. وهذا عندما يرضى عن نفسه لأنه يعتقد أنه أكمل من غيره، وينظر إلى غيره بعين النقصان والاحتقار، يحتقرهم كالذي يكون فوق الجبل، فإنه عندما يرى الناس في سفح الجبل يجدهم صغارا، ولا يعلم أنه الناس أيضا يجدوه ويرونه صغيرا، إذ أنه عندما يرونه وهو فوق يرونه صغيرا كالنمل ودون النابل، إذ هو يرى الناس كذلك. ولذا من يرضى من نفسه كثر الساخط عليه، من يسخط عليه يكون كثير من الناس من يسخطون عليه لا يرضون له، لأنه يرى نفسه دون غيرهم من الكمال في نفسه، فيرفعها فوق قدرها أنه هو لا غير، مثلا كلاعب الكمال الجسماني فيرى كمال جسمه فيرضى عن نفسه. Thank you. فمن رضي عن نفسه كثر ساخط عليه، من يسخط عليه من عامة الناس ومن خواصهم يسخطون على من يرى نفسه ولا غير، ولا يرى إلا أمام أنفه كما يقال، فيرغم أنفه. فمن رضي من نفسه فإنه يكثر عليه الساخطون. يقال أنه دخل على ابن منارة وبين يديه كتاب قد صنفه، فقال له: ما هذا؟ قال: كتاب عملته مدخلا إلى التورية، كتاب في علم التورية. فقلت: إن الناس ينكرون هذا، لا يرضون بمثل هذا الكتاب، فلو قطعت الوقت بغيره، الأفضل أنه تصرف وقتك في غير هذا الكتاب، في تأليف ينفع الناس. طبعا كثير من المؤلفات تجد ما لا نفع فيها لا للعامة ولا للخاصة. قال: الناس جهال. عندما قال له أنه كثير من الناس ينكرون هذا، قال: الناس جهال وأنت ضدهم، أنت ضد الجهل والجهال. قال: نعم. قلت: احتجاج جميل، فينبغي أن يكون ضدهم جاهلا عندهم، لأن الناس أعداء ما جهلوا. فإذا كان تجد الناس جهال، إذن الناس يجدونك أيضا لأنه ضدك يجدونك جاهلا. قال: بلى. أن يكون ضدهم جاهلا عندهم؟ قال: كذلك هو. قلت: حينئذ قد بقيت أنت جاهلا بإجماع الناس. لطيف جميل، احتجاج من باب جادلهم بالتي أحسن، جدال لطيف. قال: إذن بقيت عند الناس جاهلا بإجماع الناس، يعني الناس كلهم يقولون أنت جاهل، ولكن الناس جهال بقولك وحدك، أنت وحدك تقول الناس جهال، والناس يقولون أنت الجاهل لأنه أنت ضدهم وهم ضدك. ومثل هذا المعنى قول الشاعر: إذا كنت تقضي أن عقلك كامل راض بعقله راض بنفسه، وأن بني حواء غيرك جاهل، وأن مفيض العلم صدرك كله، فمن ذا الذي يدري بأنك عاقل. جميل. فعليه من رضي من نفسه كثر الساخط عليه، وهذا يعني علينا أن نكون دائما من المتواضعين، ومن تواضع لله رفعه الله سبحانه وتعالى، ولا سيما أهل العلم، لا سيما طلاب العلم سواء الجامعيين أو الحوزويين، لا فرق في ذلك، طلاب علم المعاش في الكليات والمدارس الأكاديمية أو طلاب الحوزات العلمية في علم المعاد، فإنه لا بد أن يكون كل واحد منا متواضعا لله سبحانه وتعالى ومتواضعا عند الناس، ولا يرضى لنفسه دائما، إنما يرى نفسه مقصرا، اللهم لا تخرجني من حد التقصير، يرى نفسه قاصرا أو مقصرا، يرى نفسه جاهلا حتى يتعلم ويزداد علما. وأعلم الناس من جمع علوم الناس إلى علمه، فلا يرضى عن نفسه، دائما يتهم نفسه ويرى عيوبه قبل أن يرى عيوب الناس. وقال رسول الله لأمير المؤمنين علي: إذا رأيت الناس قد اشتغلوا بعيوب الناس فاشتغل أنت بعيوب نفسك. وهذا تعليم من النبي لنا في الواقع والحقيقة، وما أمير المؤمنين إلا مرآة لمدينة العلم وباب لمدينة العلم. فمن رضي من نفسه كثر الساخط عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المتواضعين لله وفي الله ومع الله وإلى الله جل جلاله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يوم الأمل طير والحب سما، كان الوله غير ما شي وراء، في عمر الورود نضحك معا معا، أصفى من الماء كل من هوا هوا، أصفى من الماء كل من هوا هوا. كنا نعيش اليوم بيومه والحب ينفع. آخر لينا نجومة تجمعنا الفرحة طول الأيام. ينبض دينا القلب الأبيض والبسمة الحلوة ما تمر ما نتنفس من غير الأحلام. ما نحقد ولا نظلم لو يبعد أمل نقول الله إلينا قريب. نضحك والدنيا بضحكتنا بالطيب. صوت البراءة وعد بكلام فيها المحبة مثل الحمام. فطرة سليمة فطرة سلام سلام. مهما افترقنا يبقى الوئام وئام. مهما افترقنا يبقى الوئام وئام.
يوم الأمل طير والحب سما والحب سما.
لو نزعل ترضينا البسمة فرحانين بأبسط نعمة. أطفال وتملي فرحتنا الكون. نتمنى الخير لكل واحد ساوينا النازل والصاعد. ما همنا أبدا شكله لا لون. نتبسم على همنا ما نهتم ورا دمعتنا ضحكتنا تعود. بالفطرة قلنا الله موجود. صفحة عمرنا أولها نور. الله خلقنا طين طهور. ليش اختلفنا شي اللي يدور يدور. كل ما كبرنا غاب الشعور شعور. كل ما كبرنا غاب الشعور شعور.
يوم الأمل طير والحب سما والحب سما.
ليش تبدل طعم الفرحة شي اللي غير أجمل صفحة. وين النية الطيبة راحت وين. وين اللي ثابت على حبه. بالآثام تشوه قلبه. ما ظل من أول قلب ولا عين. لو ترجع إلى أصلك لو تسمع لطفل داخلك ينادي عليه. يسأل من هالماضي شنه ظل.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من رجالات الصادقين والذين أفنوا أنفسهم، ضحوا بأنفسهم وبأموالهم وبأولادهم وبحياتهم من أجل الحق والدفاع عن الحق والدفاع عن المحرومين والمستضعفين. مفخرة الشهداء، تاج الدين الآوجي، السيد تاج الدين الآوجي الشهيد وأبو الشهيدين. وهذا الشهيد الحديث عنه مؤلم وموجع. هذا السيد تاج الدين الآوجي طبعا هو أحرق، سأنا أذكر كيف أحرق، لكن هو مثله مثل زيد الشهيد رضوان الله عليه. الآن يم منطقة الكفل بالعراق مزار الشهيد زيد، في الواقع الشهيد زيد هذا مكان صلبه وإحراقه، وهو ذري رماده في الهواء. كذلك هذا السيد تاج الدين الآوجي الآن له مزار في منطقة الحفرية. لما الإنسان يطلع من بغداد يتجه باتجاه الجنوب على الطريق السريع، مو سريع الحديث، الطريق المتجه إلى العزيزية ثم الكوت، فبعد بغداد بحوالي 50 كيلومتر أو أقل هناك منطقة تعرف بالحفرية، وفيها آل شمر، وهم من المؤمنين الموالين لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. قبر هذا الشهيد أو مزاره هناك طبعا ألفت فيه بعض الكراسات، لكن أنا بإجمال أسوق موضوع بتلخيص بسيط جدا، وأود أن يسمعوني بدقة أهل العراق، شبابهم، شيوخهم، نساؤهم، رجالهم، أن يعرفوا بأن العراق يعني تحت هذه المطرقة القاسية من أعداء الله وأعداء الإسلام من زمن بعيد. هذا ليس بجديد ما نراه اليوم من قاتل وتدمير وتفجير وإبادة. شوف أيها الإخوة والأخوات، هذا السيد تاج الدين طبعا هو من أولاد الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، هو من مواليد الكوفة في العراق. وطبعا الكوفة لما نقول مش الكوفة هذه الذي الآن الصغيرة المدينة، لا، العراق كله كان يطلق عليه مدينتين، البصرة والكوفة. هو هذا الرجل من مواليد الكوفة، يعني النجف، النجف هو جزء من الكوفة، النجف الأشرف، ودرس هناك في الحوزة العلمية. وطبعا هو من علماء القرن الثامن الهجري، أو نقدر نقول السابع والثامن الهجري، كان عالم ورئيس بعد وشخصية، ونقدر نقول كبير أو وجه أو عمدة هالشكل. طبعا هو أول ما تبوأ موقع بالعلم والخطابة والوعظ والبيان، وكان يعرف نقيب الأشراف، نقيب المماليك. من العراق وانت طالع إلى شيراز كانت كلها تذعن له، تصغي لأوامره، تنفذ أوامره، لأن مكانته مرموقة. هذا الوضع سبب له حقد دفين من النواصب والوهابي، وذولا يعني التكفيرين أعداء أهل البيت، أعداء رسول الله صلى الله عليه وآله. فكانوا يعني لا يفكرون إلا بالقضاء عليه، زائدا أن هذا العالم الجليل السيد تاج الدين الآوجي هذا عند ولدين كل واحد منهما هو عنصر يرفع الرأس. زين، هذا أيضا سبب له شنو؟ أن تضاعفت الأحقاد عليه. وهناك بعد طامة ثانية هذه بعدني ما أذكرتها، هذه أهم من ذيك ولا تقل أو متساوية مثل ما نقول، اللي زاد الطين بلة. وسبحان الله أريد المستمعين والمستمعات خصوصا أهل العراق يصغولي، يعني من القرون القديمة الشيعة تحت المطرقة المزدوجة من النواصب والصهاينة. شوف الآن شلون، الآن أتباع أهل البيت بإيران، عراق، باكستان، أفغانستان، لبنان، مناطق كلها يهاجمون من خلال مطرقتين، مطرقة التكفيريين ومطرقة الصهاينة. الآن الصهاينة ليل نهار شغلهم الشاغل تهديد إيران وضرب إيران، وكذلك الشيعة يذبحون في العراق وفي كل مكان بتحالف بين النواصب والصهيونية وهم الذين يوفرون لهم. على أي حال، كانوا اليهود محتوين التجارة في العراق ذاك اليوم. العراق السوق التجاري هي الحلة والكوفة، وذولا كانوا بموجب ما يزعمون بالتوراة، التوراة اللي هم مسويها مو السماوية، أن الاقتصاد في العالم لازم بيدهم، السلاح بيدهم، أفضل أرض إلهم، هم أحلى بشر، هم شو تسميهم أفضل طبقة، نحن أبناء الله، ما يستحون هم يقولون إحنا أبناء الله وإحنا كذا إلى آخره. فذولا كانوا يستعبدون الأمم ويستذلون المسلمين، واحدة من الطرق الاستيلاء على المواد الضرورية التي تشكل قوت للناس، يتلاعبون بأسعارها، يحدون من نفوذها، يحتكروها، يستغلوها. وكان نقدر نقول البؤرة، بؤرة تواجدهم في بغداد قليلة كانت آنذاك، لكن بالحلة كان تواجدهم تجاري وسياسي واجتماعي. ليش؟ يزعمون أنه عندهم 6 أنبياء بالكفل مدفونين، فلذلك كانوا ينشؤون مدارس، أنشأوا مدارس ورادوا عبر المدارس أن يصهينون أولاد المسلمين. فمن الذي وقف أمام هذا الوضع المؤلم والخطير؟ السيد تاج الدين الآوجي وولداه. وطبعا لا ننسى ما للعلم والعلماء من أدوار جهادية في إنقاذ الناس. هذا السيد تاج الدين الآوجي حطمهم، فرقهم، رغم ما هم يعني عليه من إمكانيات، لكن من الذي تواطأ وياهم؟ هالناصبي هذا رشيد الدين، رشيد الدين الحاكم. فأخذ يختلق التهم، وهو كان على كل عقليته عقلية ناصبية صرف، فكان يقول له أنت تثير الشغب، أنت ثير الطائفية مثل ما هي اليوم، إذا واحد يدافع عن مظلومية أهل البيت يقول له طائفي، صدام يذبح 39 سنة بأتباع أهل البيت ما حد قال له أنت طائفي. على أي حال، فالسيد هذا رضوان الله عليه اتهمه رشيد الدين هذا الحاكم آنذاك، أنت تثير الشغب وأنت جاي تهدد النظام من هذا الكلام، فقبض عليه وعلى ولديه، أولاد منه شمس الدين وشرف الدين، ورادوا النواصب يقدمون كأن خدمة لليهود من باب إبداء حسن النية أو ليخطبوا ود اليهود أو ربما عوامل مادية، فكانوا يكتبون تقارير للحاكم هذا. المهم بقي بالسجن وعذب هو وولديه فترة طويلة، ثم أخلي سبيله فعاد مرة أخرى إلى مزاولة واجباته وتكاليفه مع ولديه. بعد حوالي 9 أشهر تبدل الحاكم، إجا منه جلال الدين إبراهيم بن المختار، وهذا كان ألعن من الذي قبله. فلما جاء استقرأ وضع السيد، سيد تاج الدين الآوجي، فأمر بإلقاء القبض عليه. بقى السيد مختفي ولكن كان يمارس نشاطاته ويتنقل بالمدن هو وأولاده بلباس عادي ويغيرون أشكالهم، لكن بعد ذلك تم القبض عليه رضوان الله عليه هو وأولاده، فجاءوا بهما أو جاءوا بهم الوالد والولدين إلى جلال الدين ابن المختار إبراهيم بن المختار، فأمر بإحراق ولديه أمامه من باب التعذيب. شلون صدام كان يقتل أولاد الموقوفين أمام آبائهم من أجل أن ينتزعون من عنده نعم معلومات، هاي سواها وشفناه بعيوننا شاهدنا هذا. أمر هذا الحاكم، قتلوا ولديه، أحرق أمامه، ثم بعد ذلك أمر أيضا بإحراقه حيا. اللي يؤسفني أن أنا أذكر وأذكر بمرارة أن قاضي الحنابلة أفتى بحرمة دفنهم، هو هذا ساعد على إحراقهم. القاضي هذا مال الحنابلة قال ذولا ما يصير يدفنون مقابر المسلمين، شلون الآن تجينا فتاوى بجواز قتل المؤمنين وكذا؟ قالوا زين إذا ما ندفنهم نحرقهم. فمثل بأجسادهم وأحرق الوالد وولداه، لكن بعد هذه الفتوى وبعد هل العملية صارت هناك قلاقل وكذا. وأكد من جديد أن هذا القبر بالحفرية مكان إحراقهما وقتلهما كان هذا سنة 711 هجرية في شهر ذي القعدة. أسأل الله له ولولديه الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على العين نشتد عزما نخطو عقوبة لمجد النضال، نمضي بعهد الولاية قدما في الانتظار ليوم النزال. سرنا بكبرياء والوعد كربلاء، سرنا بكبرياء والوعد كربلاء. اشغل لعينيك يمنى المنايا، نشد العلايا لثار الحسين. سرنا بصبر البتولة سرنا، والدرب يزهو بنصر الخمين. إذ عاد للجنوب يستنهض الشعوب، إذ عاد للجنوب يستنهض الشعوب. فرمق رجال الله يا ابن البضعة الزهراء، نصروا القيامة، نصروا القيامة، القيامة. فهنالك الفرسان في صولة وجدوا بحالك الردى إشراقة السراء، وجدوا النعمة، وجدوا النعمة، النعمة. صدقوا الوعود وأضرموا الأعداء بالضرا، صدقوا القسما، صدقوا القسما، القسما. ها هنا بسمة